الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث فعلا في الركن الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي، وبهذا الركن الرابع هناك صياغات ثلاث. الصياغة الأولى هي الصياغة التي طرحها المحقق النائين رحمة الله عليه، والصياغة الثانية هي الصياغة التي التزمها السيد الخوئي رضوان الله عليه، والصياغة الثالثة هي التي التزمها الشهيد الصادق رحمة الله عليه، كما سيأتي إن شاء الله في بحث الشبهة غير المحصورة في صفحة بحسب طبعتي 397 في مبحث الشبهة غير المحصورة النقطة السابعة. يعني تلاحظون أنه بعدين إن شاء الله أنه نبينها إذا لقدر. فهذه صياغات ثلاثة للركن الرابع. فنبدأ بصياغة المحقق النائي رحمة الله عليه، حيث ذكر بأن العلم الإجمالي لا يمكن أن يكون منجزان إلا إذا أمكن للمكلف أن يقع في المخالفة القطعية، بحيث يكون إجراء البراءة في جميع الأطراف مؤديا إلى الترخيص القطعي في المخالفة القطعية العملية. هذا المعنى، بحيث يشرب المكلف يتمكن المكلف من أن يشرب من كل من الإناءين مثلا. فإذا تمكن المكلف من إيجاد المخالفة القطعية العملية، هنا يقال له لا يحق لك أن تخالف أنه العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي في المقام منجز. واضح من هذه الجهة، وسأبين النقطة في ذلك. أما إذا كانت بعض الأطراف غير مقدورة للمكلف، بعض الأطراف غير مقدورة للمكلف، كما هو الحال في الشبهة غير المحصورة. فعندنا مثلا ألف إناء في الشبهة غير المحصورة، أو علمت أنت عندما دخلت إلى مثلا بغداد، علمت أن هناك متر مربع في بغداد نجس مثلا، يعني طب لا تتمكن من المخالفة القطعية، يعني متر واحد من ضمن كذا أنه كيلو متر، لا يتمكن المكلف من إيجاد المخالفة القطعية في الشبهات غير المحصورة، حتى لو أن الشارع أذن بإجراء البراءة في جميع الأطراف، كذلك أن المكلف غير قادر على الوقوع في المخالفة القطعية. هذا المعنى. يقول المحقق النائيني، إذا كانت بعض أطراف الشبهة مثل الشبهة غير المحصورة، بعض أطراف العلم الإجمالي غير مقدورة للمكلف، وبالتالي لا يتمكن من إيجاد المخالفة القطعية، فتلك التي هي خارجة عن القدرة لا يجري في حقها أصالة الطهارة أو البراءة، وتلك تكون أنه الشك فيها شك بدوي، وبالتالي أنه يمكن إجراء البراءة بالطرف الآخر، لأن غير المقدور لا معنى لإجراء الأصل النافي في حقه، هو أصلا غير مقدور. وإن شئت هكذا أقول بأن غير المقدور بحكم المعدوم، فيبقى الطرف الآخر الشك فيه شك بدوي، ومن ثم نجري أصالة الطهارة في حقه. فأراد المحقق النائيني أن يجعل ضابطا يعني لهذا الطرح الذي شرحته الآن، فقال أنه حتى يتنجز العلم الإجمالي يفترض أنه يتمكن المكلف من أنه الوقوع في المخالفة القطعية العملية، بحيث يكون إجراء البراءة في جميع الأطراف، ومن ثم تمكن المكلف من الشرب من هذه الأواني، هذا يوقعه في المخالفة القطعية. أما إذا لم يتمكن من إجراء البراءة أو الوقوع في المخالفة القطعية، لم يتمكن من ذلك، ففي الحقيقة أنه ينحل العلم الإجمالي حينئذ، أو قل بأن العلم الإجمالي حينئذ لا يتنجز. هكذا ذكر المحقق النائيني رحمة الله عليه. وبالنسبة إلى السيد الخوئي، هذا بالنسبة إلى المحقق النائيني رحمة الله عليه، وذكرنا أنه الثمرة تظهر كما سيأتي إن شاء الله في أبحاث قادمة من الكتاب، تظهر في الشبهات غير المحصورة، حيث ذكر المحقق النائيني أن بعض الأطراف بما أن المكلف غير قادر على إيجاد المخالفة القطعية، فبعضها خارج عن القدرة لا نجري في حقها الأصل النافي، والبعض الآخر نجري فيها الأصل النافي من دون الوقوع في إيش؟ في المعارضة. هذا المعنى. أما السيد الشهيد، أما السيد الخوئي رحمة الله عليه، حيث لم يشترط في التنجيز الوقوع في المخالفة القطعية العملية، بل يكفي في التنجيز الوقوع في المخالفة الاعتقادية والالتزامية. هكذا المعنى. فيقول السيد الخوئي رحمة الله عليه حينئذ، لو أجرينا الأصل النافي في جميع أطراف الشبهة غير المحصورة، لوقعنا في المخالفة إيش؟ في المخالفة الاعتقادية في الحقيقة. لوقعنا في المخالفة الاعتقادية، فالذي ذكره المحقق النائيني من إجراء أصالة البراءة في بعض الأطراف دون البعض لأنها غير مقدورة، هذا يبتني على أن تنجيز العلم الإجمالي مشروط فيه الوقوع في المخالفة القطعية العملية. السيد الخوي لا يشترط المخالفة القطعية العملية، وإنما تكفي فيه المخالفة ماذا؟ الالتزامية الاعتقادية. والمخالفة الاعتقادية الالتزامية تتأتى بمجرد إجراء الترخيص، بمجرد إجراء الترخيص أو أصالة الطهارة في جميع الأفراد. فإذا أجرينا أصالة البراءة وأجرينا الترخيص في جميع الأطراف وإن كانت غير محصورة، وكنا نعلم بأن بعض هذه الأطراف نجس حقيقة وواقعا، جيد، أجرينا سوف نقع في مخالفة اعتقادية. وهنا حاول السيد الخوي رحمة الله عليه أن يخرج يعني أن يعالج مسألة يعني عدم تنجيز الشبهات غير المحصورة بعلاج آخر سنذكره إن شاء الله تعالى بعد قليل. هذه الصياغة الثانية. قبل أن ننتقل إلى الصياغة الثالثة ذكرها الشهيد الصادق رحمه الله، نذكر أنه بناء على مسلك المحقق العراقي رحمه الله، اللي هو أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، علة تامة للتنجيز سواء كانت بعض الأطراف مقدورة للمكلف أو لم تكن مقدورة للمكلف، هو العلم الإجمالي يكون علة تامة للتنجيز. فإذا كان المكلف أنه غير قادر على إيجاد المخافة القطعية لا يهم وفق نظر المحقق العراقي، لأنه وفق نظر المحقق العراقي تجب الموافقة القطعية، ومعنى وجوب الموافقة القطعية عدم صحة إجراء الأصل النافي في بعض الأطراف، وإلا لو كان الأصل النافي يجري في بعض الأطراف لما وجدت المخالفة، لما تحققت الموافقة القطعية. فحتى تتحقق الموافقة القطعية يجب أن لا نجري الأصل النافي في بعض الأطراف فضلا أنه عن جميع الأطراف. فالمحقق العراقي يقول العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، فكما أنه هذا الطرف ينجز كذلك هذا الطرف ينجز. نعم ذاك غير مقدور خارج، لكن يبقى الطرف الثاني يكون منجزا، هكذا ذكر المحقق العراقي رحمه الله. نرجع نذكر أنه صياغة النائيني وصياغة السيد الخوي سريعان كررها. صياغة المحقق النائيني يشترط إمكانية حدوث المخالفة القطعية العملية، بينما السيد الخوي يقول لا، يكفي المخالفة الاعتقادية إذا وقع في مخالفة اعتقادية لتحقق تنجيز العلم الإجمالي. السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه طبعا لا يلتزم بمسلك المحقق النائيني ولا يعني كلمة السيد الخوي رحمة الله عليه، وإنما يقول أن تكون الأطراف، أن تكثر الأطراف بحد قبل كثرة الأطراف في الشبهات المحصورة يقدم الحكم الإلزامي على الحكم الترخيصي لأنه أهم وفق مسلك التزاحم إيش الحفظي. وفق مسلك التزاحم الحفظي في موارد العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة، السيد الشهيد يقول الشارع يريد أن يحتفظ بالملاك الأهم، والملاك الأهم في الشبهات المحصورة الحكم إيش الإلزامي. ولكن في الشبهات غير المحصورة حيث تكثر الأطراف كثرة وافرة كبيرة، العقلاء لا يرون ترجيح الحكم الإلزامي على الترخيصات الكثيرة اللي هو ترخيص مثلا ألف ترخيص. العقلاء لا يرى أنه أهمية للحكم الإلزامي الواحد أزاء مثلا ألف ترخيص. هذا المعنى، هذا الذي ذكره السيد المصنف رحمه الله يعني في مباحث الشبهة غير المحصورة في التطبيقات، التطبيق السابع إذا تشوفون في التطبيقات المبحث القادم إن شاء الله في التطبيقات، التطبيق السابع الشبهة غير المحصورة هناك ذكر هذا المعنى إن شاء الله نوصله ونذكر به إذا الله قدر. هو يقول عندنا صياغة ثالثة إحنا غير صياغة المحقق النائيني وغير صياغة السيد الأستاذ. ولعل الذي ذكره الشهيد الصدر في الجملة هو ما يستظهر أنه من متبنيات السيد المرجع حفظه الله تعالى، هذا المعنى. السيد الشهيد الصادر والسيد السيستاني حفظه الله تعالى والشيخ الأعظم الأنصاري يلتزمون بتعريف واحد للشبهات غير المحصورة، وهي أن تبلغ الأطراف حدا من الكثرة بحيث يكون احتمال أن انطباق المعلوم بالإجمال على أي واحد من هذه الأطراف موهوما، بحيث إذا تقول النجس هو هذا العقلاء يقول هذا احتمال كلش بعيد لأنه 2% أن يكون هو هذا، احتمال جدا ضعيف. إذا تحققت هذه الضابطة تحققت عنوان الشبهة غير المحصورة، هذا المعنى. وهناك آثار تترتب على ما طرحت إن شاء الله أبينها أثناء القراءة. قال الركن الرابع أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين، هذه صياغة النائين رحمه الله، أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية، جيد، مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية وإمكان وقوعها خارجا على تقدير أنه مأذون فيه، يعني على تقدير إجراء البراءة في جميع الأطراف، جيد. ليش ذكر المصنف إمكان وقوعها خارجا؟ لأن سيد الخوي لا يشترط أنه إمكان وقوع المخالفة القطعية خارجا، بل تكفي المخالفة الاعتقادية والالتزامية، وإن كان المكلف أنه ساكتا، أنه واقفا ساكنا وواقفا، مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية وإمكان وقوع المخالفة القطعية خارجا. إن هذا تعريض بمن؟ بالسيد الخوي رحمة الله عليه، الذي يقول لا يشترط في المخالفة أن تكون ماذا؟ أن تكون واقعة خارجا، بل تكفي أن تكون المخالفة اعتقادية والتزامية، جيد إن شاء الله. وإمكان وقوعها خارجا على وجه مأذون فيه، يعني على تقدير إجراء البراءة في جميع الأطراف إذا قدرنا. هذا في قبال إيش؟ مثلا في الشبهات غير المحصورة، في الشبهات غير المحصورة، حتى لو أن الشارع أجرى البراءة في جميع الأطراف لا يمكن إيجاد المخالفة القطعية. أفرض أن الشارع قال اجري البراءة في جميع الأطراف في الشبهات غير المحصورة، اجري البراءة في جميع الأطراف في الشبهات غير المحصورة، هذا لا يلزم منه الوقوع في المخالفة القطعية لعدم تمكن المكلف من لمس كل متر متر في مدينة مثلا بغداد أو مدينة النجف مثلا. هذا المعنى هكذا، يعني مثلا سيد أخوي كان يضرب أعتقد مثال للشبهات غير المحصورة، يقول إذا واحد مثلا أنه من أهل البلد بات في بقعة معينة مثلا من البلد، واحد إجا وسمع بأنه أكو واحد أنه مثلا تبوى في هذه المنطقة، هل يمكن يعني أن يترك كل مكان مكان أنه من هذه المنطقة؟ لا يمكن ذلك عموما. لو كانت بلي وعدة أمثلة يعني لطيفة جدا السيد رحمة الله عليه، جاي يبين بأنه ما هو الدليل على أنه الرطوبة المسرية إذا كانت الأرض مرطوبة وتنجست أطراف الأرض فلا يتنجس الطرف الآخر، مثل ما أنه الثوب إذا كان مرطوب، مو ماء مرطوب فقط أنه ماء يعني بلل فقط بلل، وتنجس هذا الطرف وما يسري النجاسة، مو يعني مثل الطاقة الكهربائية أنه يسري، يبقى أنه الطرف الآخر طاهر. يقول ويدلنا على ذلك إذا كان ماء يتنجس، إذا كان رطوبة ما يتنجس، يقول ويدلنا على ذلك أنه لو مطرت السماء على مدينة ومن ثم أمسكت بعد المدينة كلها صارت فيها رطوبة، إذا بال أحد الأشخاص في أطراف البلد هي يتنجس البلد بكامله؟ هذا كأنه يقول هذا الأمر لا يتعقل كأنه. عموما يقول السيد يعني حكاية عن كلام النائيني رحمه الله، إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف، ممتنعة على المكلف حتى مع إذن، مع الإذن والترخيص من قبل الشارع كما في الشبهات غير المحصورة، الشارع قال أنا أجري البراءة في جميع الأطراف، يعني حتى مع على تقدير أن الشارع يقول أجري البراءة في جميع الأطراف، كذلك المكلف غير قادر على الوقوع في المخالفة القطعية لأنه لا يتمكن من يعني لمس جميع الأطراف، جيد إن شاء الله. حتى مع الإذن والترخيص لقصور في قدرته هو غير قادر على أن يشرب من الأواني الألف، هذا المعنى، فلا محذورة في إجراء البراءة في كل من الطرفين. أما الطرف غير المقدور، خب بعد هذا هو ظاهر هو أصلا غير مقدور، ومن أقول غير مقدور باعتبار أنه الشبه غير المحصورة قطعا أنه أكو أطراف فيها غير مقدورة، جيد. فيقول المصنف رحمة الله لك الحق، يقول المحقق النائني لك الحق أن تجري البراءة في جميع الأطراف، في جميع الأطراف، هذا المعنى. ولهذا يجوز لك أن تشرب من الإناء الأول رقم واحد، أو أن تشرب من الإناء رقم ألف، أو من إناء رقم 500، وهكذا. هكذا ذكر المحقق النائيني. وركنية هذا الركن مبنية على إنكار علية العلم الإجمالي. لماذا؟ على إنكار علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. وأما بناء على العلية فلا دخل لذلك في التنجيز، يعني أن المكلف قادر على ارتكاب جميع الأطراف أو غير قادر، هذا ما له علاقة، لأنه نفس العلم الإجمالي الذي يعلم به المكلف هو علة تامة لتنجيز جميع الأطراف، وبالتالي وفق مسلك المحقق العراقي هذا الأثر المترتب أن الشبهة سواء كانت محصورة أو غير محصورة تكون منجزة، لأن العلم الإجمالي ما به هو أصلاً علة تامة للتنجيز، ولا يفرق في ذلك بين أن تكون الشبهة محصورة أو غير محصورة. طبعاً من المتأخرين السيد الخوي أيضاً رحمة الله عليه يقول لا فرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة في التنجيز، هكذا يقول السيد الخوي كما سيأتي الإشارة إليه. وأما بناء على العلية فلا دخل لذلك في التنجيز، يعني لا دخل للتنجيز في إيش؟ في أنه أن يكون من الممكن الوقوع في المخالفة القطعية، أمكن أو لم يمكن هو أصلا علة العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، إذ يكفي في امتناع جريان الأصول حينئذ كون هذه الأصول مؤدية للترخيص ولو في بعض الأطراف، مع أنه الترخيص في بعض الأطراف يتنافى مع العلية التامة لتنجيز العلم الإجمالي. ماذا عبارة واضحة أو لا؟ واضحة؟ مو واضحة. بناء على مسلك المحقق العراقي أن العلم الإجمالي علة تامة إيش؟ للتنجيز، فعلى أي أساس تجري الطهارة في هذا الإناء وفي هذا الإناء؟ السيد على المحقق العراقي لا يصح إجراء البراءة في بعض الأطراف فضلا عن ماذا؟ فضلا عن جميعها. المحقق النائني يقول لك الحق أن تجري البراءة في جميع الأطراف لأن المكلف غير قادر على الوقوع في المخالفة القطعية. المحقق العراقي يقول ما إلى دخل إمكانية المكلف الوقوع في المخالفة القطعية أو عدم إمكانية ذلك، يكفي وجود علم إجمالي لتنجيز الأطراف، فيكون علم إجمالي منجز لهذا الطرف حتماً ومنجز لذلك الطرف حتماً، تمكن المكلف من المخالفة القطعية أو لم يتمكن من ذلك. المحقق العراقي يقول ما دام لم يتمكن له الحق أن يجري في جميع الأطراف. العراقي يقول في بعض الأطراف ما يجوز فضلاً عن ماذا؟ عن جميعها. ماذا عبارة واضح؟
المحقق العراقي هناك اشترط في كون العلم الإجمالي علة تامة أن يكون قابل، صحيح. ليش ما اشترط هذا الشرط؟ بعد هذا أولى،
لا هو قابل للتنجيز، لأن ذاك الإناء قابل للتنجيز لأنه طاهر في نفسه غير منجز، وهذا الإناء قابل للتنجيز، والإناء رقم 500 قابل للتنجيز، وهي كلها قابلة للتنجيز يتحقق.
ليش ما أضاف شرط آخر؟
لا، عندهم علاج آخر. صراحة نجد السيد الخوئي ونبين أحد أنحاء العلاج، لأن السيد الخوئي كالمحقق العراقي بالنتيجة، يعني كلاهما يقولان لا فرق بين الشبهات المحصورة وغير المحصورة في أن العلم الإجمالي إيش يكون؟ يكون منجز. طبعا على الفرق، لأن السيد الخوئي شو يقول؟ يقول إنه يجري الأصول في جميع الأطراف يصير تعاون تصادم، بينما المحقق العراقي يقول لا، هو العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز سواء كانت بشبه محصورة أو غير محصورة. هسه خل إن شاء الله نقرأ كلام سيد الخوي ونبين إنه علاج سيد الخوي، وما ذكر سيد المصنف، لكن بين علاجه واللي عنده اهتمام في شرح الفقه من هذا الصالح مع سيد الخوي، يعني أفقد نقطة موجودة في الأصول، يعني لشرح الموجود في الفقه هذا المعنى.
بس
هنا
المصر
إلا
نام
سيحني
بالنسبة
بلي؟
للأمر
الذي
غير مقدور.
لا، أنا من أقول غير مقدور، يعني غير مقدور شنو؟ على نحو الجمع، وإلا هو أنت تستطيع أن تشرب من ذاك، هو هذا سؤال الشيخ. الغير المقدور يعني هذا بحد ذاته غير مقدور يتفضل طرف معين، بينما في الشبه غير المحصورة لا، ما يوجد هذا المعنى. غير المقدور ارتكاب الجميع غير المقدور، وإلا كل فرد من هذه الأفراد بحد ذاته يكون مقدور على نحو الانحلال، فهذا مقدور على نحو على حدة، وهذا مقدور على حدة، والثاني مقدور على حدة، هذا المعنى. بلي الشرب من جميعها هذا غير مقدور. يقول محقق عراقي ما دام هذا مقدور وحده على حده فهو منجز، ذاك مقدور وحده فهو قابل للتنجيز، ذاك قابل للتنجيز، وكل ما كان قابل للتنجيز كان منجزا ببركة العلم الإجمالي، هكذا يقول محقق عراقي. ويقول الطرف المعين غير مقدور فهو قابل غير قابل للتنجيز، كما إذا كنت مثلا إنه كان مغصوبا، أحدهما كان مغصوبا هذا غير مقدور فلا يقبل التنجيز من الأساس، لا يقبل التنجيز، فينحل هذا المعنى. وهناك صياغة أخرى لهذا الركن تبناها السيد الأستاذ رحمة الله عليه سيد خوئي، وهي أن يكون جريان الأصول مؤدياً إلى الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية اللي عبرنا عنها في الشرح بالمخالفة إيش؟ الاعتقادية أو الالتزامية، مؤدياً إلى الترخيص القطعي اليقيني بإيش؟ ترخيص قطعي يقيني في المخالفة الواقعية، بحيث تعتقد بأنه هناك مخالفة واقعية، اعتقادان، ولو لم يلزم الترخيص في المخالفة القطعية إيش؟ العملية، يعني بمجرد أن تقول اجري البراءة في جميع الأطراف مع أنه وجود نجس في البين، هذا يؤدي إلى المخالفة الاعتقادية. وعلى أساس هذا الذي ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه سوف يتنجز العلم الإجمالي. لماذا يتنجز العلم الإجمالي بس شيخ مايانا؟ لأنه واقعا إذا أجرينا أصالة الطهارة في جميع أطراف الشبهة غير المحصورة، جيد، وقعنا في مخالفة اعتقادية لبعض الأطراف، لأن تعلم بوجود نجس، إناء نجس من ضمن كم إناء؟ 100 إناء. إناء نجس من ضمن 100 إناء، تمام ولا لا؟ فإذا أجرينا البراءة في الإناء الأول والثاني والثالث تباعان إلى الإناء 100 مثلا، هذا المعنى إلى آخر الأوان اللي هو 100، وقعنا حتما في مخالفة اعتقادية. ما شربت، فقد أجريت البراءة واعتقدت بصحة إجراء البراءة، هذا بذاته يؤدي إلى المخالفة الاعتقادية. وما دام يؤدي إلى المخالفة الاعتقادية فلا بد أن نقول أن العلم الإجمالي يكون منجز. زين، إذا كان العلم الإجمالي في الشبهات المحصورة منجز، طب سلمنا، كيف يكون منجز في الشبهات غير المحصورة؟ مع أنه هذا أمر مسلم به فقهيا أن الشبهات غير المحصورة غير قابلة للتنجيز. السيد الخوئي يقول رحمة الله عليه أن الشبهة غير المحصورة غير منجزة، الشبهة غير المحصورة لا، ليست فيها تنجيز، بعنوان ثانوي مو بعنوان أول، بعنوان ثانوي تكون اللي هو مسألة الاضطرار أو الحرج أو الكذا من هذه الجهة. هنا من الواضح أنه الإسلام يقول لا حرج، وأنت جاي أنه تحتاط 100 إناء، هذا فيها حرج، بالمقدار الذي يصل إلى الحرج هذا يكون منجز، وما بعده يعني كأنه لا يتنجز. هذا المعنى، هذا الذي ذكره السيد الخوي رحمة الله عليه. يقول السيد الشهيد: وقد تقدم الحديث عن ذلك بالقدر المناسب، يعني في مناقشة كلام السيد الخوئي، كأنه كما أن الصياغة المطروحة فعلا لهذا الركن، أي صياغة صحيحة لهذا الركن؟ سيأتي مزيد تحقيق وتعديل بالنسبة إليها في مبحث الشبهة غير المحصورة. وإحنا بينا أنه في النقطة السابعة يعني من التطبيقات في الشبهة غير المحصورة، هو قبل صفحة من النقطة الثامنة، قبل صفحة بالتمام من النقطة الثامنة، بينها السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه. إذا تشوفونها، إذا أكو طبعا موحدة أطلعها أنا موجودة، إذا طبعا موحدة بلي البيان بلي بلي
عنوان الشبهة
بلي، هذا البيان الثاني، البيان الثاني بعنوان البيان الثاني، إذا تشوفونها شفتوها؟ إذا تقريبها بلي
تقريبا
لا، البيان الثاني
آخر شيء، آخر شيء قبل لا ندخل،
قبل لا يدخل في الثامنة. شفتوا البيان الثاني؟ هو تحت إيش كاتب، وهذا هو البيان الصحيح للركن الرابع، وأنا شرحته ملخصا وسيأتي الحديث عنه. بس أنت تكتب راجع صفحة كذا، يعني في هذا البحث في الشبه غير محصورة تكتب راجع صفحة مثلا كذا. جيد، بعد هذا أنه بعد أن طرح المصنف رحمة الله عليه البحث في أركان منجزية العلم الإجمالي، حاول أن يبين أن انخرام كل ركن من هذه الأركان أنه يؤدي إلى أنه يعني انحلال العلم الإجمالي أو عدم تنجيز العلم الإجمالي، وذكر لذلك تطبيقات، ونحن فعلا أنه في تطبيقات ترتبط هذه التطبيقات بأركان منجزية العلم الإجمالي. قال: تطبيقات منجزية العلم الإجمالي، عرفنا في ضوء ما تقدم الأركان الأربعة لتنجيز العلم الإجمالي، فكلما انهدم واحد منها بطلت منجزيته، وكل الحالات التي قد يدعى سقوط العلم الإجمالي فيها عن المنجزية، في كل حال لا بد من افتراض انهدام أحد الأركان فيها، وإلا فلا مبرر لسقوط منجزية العلم الإجمالي. وهذا واضح إنه. وفيما يلي نستعرض عددا مهما من هذه الحالات لدراستها من خلال ذلك. راح تأتي في المقام يعني جملة من التطبيقات الفقهية في الحقيقة، هذا المعنى.
عفوا شيخ، ذكرنا سابقا أنه بعض الأركان هي حقيقة
صحيح، بعد هو أهمل السيد المعنى إيه، يعني قطعا السيد يعني مو معناها أنه غافل، بس هو ذكره يعني سياقا مع القوم، هذا المعنى. وإليه بالحقيقة مقوم للعلم الإجمالي، لا أنه مقوم لمنجزينه، بس هو أصلا إذا انهدى هذا المقوم يعني بعد أنه المنجزية راح تنهدم بالتبع، لأنه سير من قبيل السابق بانتفاء الموضوع.
هو بالبحث تمهيج
بلي
تمهيج ذكر بالبحث
ما اسمعكم زين.
البحوث يعني انه ما جاب شيء جديد،
يعني قصدك انه ما نبه على ان هذا مقاوم وكذا، باعتبار انه اذا انهدم المقاوم انهدم التنجيز تبعا.
فاحنا اذا قطعنا بان السيد ملتفت،
ملتفت او ما ملتفت؟
ملتفت يعني.
اي بدي انا اقطع بانه ملتفت.
والمشهور ليش ما نقطع بانه ملتفت؟
لا المشهور يعني شوف يا هو يا سيد اخوي ملتفت. اذا مثلا غيره ما ملتفت. جيد ان شاء الله. زوال يقول انه سيد اخوي على فراش الموت، فكان صاحب المنتقى زاره رحمه الله على سيد روحاني، ف قال لهم اختبروني يعني خافوا انا فقدت ملكه الاجتهاد بالاصول. قال لا احنا اختبرك بالفقه، انت الاصول حافظه. ما يعني هو التحافظ عن ظهر قلب كانه، اذا نختبرك بالفقه. وفيما يلي نستعرض عدد مهمه من هذه الحالات. الحاله الاولى زوال العلم الاجمالي، باعتبار احد اركان العلم الاجمالي اللي هو العلم بالجامع، هذا المعنى. فاذا زال العلم بالجامع من الواضح انه يزول العلم الاجمالي ويزول تنجيز العلم الاجمالي تبعا. الحاله الاولى ان يزول العلم بالجامعي راسا، هاي كلمه راسا بمعنى حدوثان. احنا بعدين باعتبار انه الاشياء التي توجد يكون لها حدوث ويكون لها ايش بقاء، يكون لها حدوث وبقاء. فمرة أنا أعلم، بس أبين الحدوث والبقاء سريعا ثم أدخل في كلام المصنف، أعلم إجمالا بنجاسة أحد إناءين في الساعة الواحدة ظهرا، في الساعة الثالثة ظهرا، جيد، تبين لي خطأ العلم الإجمالي مالتي اللي هو في الساعة الواحدة. ليش؟ يعني تحققت 100% مثلا أنه ما علمت به إجمالا في الساعة الواحدة من سقوط النجاسة إما في الإناء ألف أو الإناء باء، تبين بأن النجاسة واقعة في الأرض التي بجنب الإناء ألف والإناء باء، تبين خطأ العلم الإجمالي هنا. يعني أنا شفت النجاسة ساقطة إما في هذا أو هذا، بعدين أنه تحققت شفت لا النجاسة وقعت في المكان الذي هو وسط بينهما، فهنا يزول العلم الإجمالي حدوثان أصلا من الرأس، أنه يزول العلم الإجمالي هذا هو الحدوث. ومرة أعلم أعلم إجمالا بشيء في الساعة الواحدة، وأنه يعني أنه على حالتي هذا باقي، أنه لم يحصل فيه خطأ في ذلك، ولكن في الساعة الثالثة شككت في بقاء العلم الإجمالي، يعني علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناء، وفي الساعة الثالثة قلت هل أنه أنا وضعت كل من الإناءين تحت الماء المعتصم أو لا، بحيث يطهر مثلا، جاي طهرت أو ما طهرت، شكيت أنه هنا ينهار العلم الإجمالي، العلم بالجامع بقاء. يعني أنا في الساعة الواحدة أعلم بالجامع بأنه أحد الإناءين نجس، ولكن في الساعة الواحدة أشك بأن العلم بالجامع لا يزال موجود أو لا، واضح الفكرة؟ هنا هذا شك في البقاء، وإلا الحدوث على حاله. السيد في عبارته أنه رأسا يريد أن يبين أنه السقوط الحدوثي، هذا المعنى، ولهذا قال أن يزول العلم بالجامع رأسان، يعني حدوثان، هذا المعنى. ولذلك صور، الصورة الأولى، جيد إن شاء الله. طبعا أكو في ترتيب المصنف رحمة الله عليه أكو يعني خلط فني رح أذكره إن شاء الله في الصورة الثالثة، لأن في الصورة الثالثة يقول أن يزول العلم بالجامع شنو؟ بقاء. هنا أنه أن يزول العلم بالجامع رأسا كأنه حدوثا رأسا، هذا المعنى. وهذا إلى صورة، ومن الصور الصورة الثالثة، مع أن الصورة الثالثة الزوال بقائي مو حدوثي، والأمر سهلة كما يقول هنا، هذا المعنى. ولذلك صور، هذا مو فد أمر مهم، بس الأمر المهم إحنا علمنا مرة الزوال يكون حدوثي ومرة الزوال يكون بقائي. الصورة الأولى أن يظهر للعالم خطأه في علمه كما أشرت قبل قليل المثال، وأن الإناءين اللذين اعتقد بنجاسة أحدهما مثلا في الحقيقة أن الإناءين الخبر طاهران، هذا المعنى، طاهران خبر أنه، ولا شك هنا في السقوط عن المنجزية. لماذا؟ لإنعدام الركن الأول من الأركان المتقدمة، أصلا علم بالجامع ما موجود، أصلا ينتفي العلم بالجامع، ويكون الشك في هذا وهذا شك بدوي. جيد. الصورة الثانية أن يتشكك العالم فيما كان قد علم به. مرة يتشكك العالم فيما كان قد علم به في الساعة ما بعد الواحدة، بس أرجو شيء التفات وياه، في الساعة ما بعد الواحدة يقول أنا طهرت الإناءين أو لم أطهر الإناءين، هذا انهدام العلم بالجامع. شنو قلنا؟ بقاء. ومرة لا. أنا في الساعة الثالثة قلت أصلاً اللي كنت عالم به في الساعة الواحدة بأنه النجاسة إما واقعة في الإناء ألف أو الإناء باء، جيد؟ أصلاً هذا كان علمي أنه أشك فيه، لأن لإحتمالي هكذا قلت من الممكن أكو احتمال أن النجاسة لم تقع لا على إناء ألف ولا على الإناء مثلاً باء، شكيت أنه صار عندي شك في نفس الساعة الواحدة. وبعبارة أوضح، علمي في الساعة الواحدة بأن نجاسة إما وقعت في الإناء ألف أو الإناء باء، هذا العلم لم يكن علماً أنه موضوعياً، بل كان معتمد على بعض الشواهد الناقصة. بعدين تبين لي بأنه أكو شواهد ناقصة، فشكيت في الحقيقة أنه أصلاً هناك نجاسة وقعت أو لم تقع نجاسة من رأس، أو مثلاً أنه صبغ أحمر هو الذي وقع على أحد الإناءين في الساعة الواحدة. تكرر؟ هذا راح يتحول العلم الإجمالي اللي هو في الساعة الواحدة، راح نفس هذا العلم الإجمالي في الساعة الواحدة راح يتحول إلى إيش؟ راح يتحول إلى شك. إذا أوضح بمثال يعني واضح، أنه علمت في الساعة الواحدة بوقوع دم إما بهذا الإناء ألف أو الإناء إيش؟ باء، شفت قطرة حمراء اللي هو دم وقعت إما في هذا أو في هذا، هي قطرة حمراء فسرتها بأنها دم. في الساعة الثالثة أو في الساعة الرابعة شفت أكو صبغ أحمر وشفت هم أكو دم يعني بجنب الصبغ الأحمر، قلت الذي وقع هو صبغ أحمر أو أنه دم في الساعة الواحدة أصلا؟ أنا غاية ما رأيت في الساعة الواحدة قطرة حمراء، سابقا فسرتها بأنها دم وصار عندي علم إجمالي، لكن بعدين تبين لا، احتمال أنها قطرة حمراء صبغ أحمر وليس أنها دم. فنفس العلم الإجمالي في الساعة الواحدة تبدل إلى إيش؟ تبدل إلى شك، وهنا أيضا يزول العلم بالجامع. قال أن يتشكك العالم فيما كان قد علم به سابقا فيتحول علمه بالجامع إلى الشك البدوي، والأمر فيه كذلك أيضا أنه يعني العلم الإجمالي بعد يبطل يسقط عن المنجزية
الجامع ده.
بلي
الجامع ده.
لأنه الجامع أصلا زاد، كنت أنا أعلم بالجامع لأنه فسرت القدرة الحمراء بأنها دم، بعدين شكيت بأنه هذا الذي وقع الدم أو أنها صبغة حمراء. ولكن قد يتوهم بقاء الأطراف على منجزيتها، لماذا؟ لأن الأصول المؤمنة في حال الساعة الواحدة عندما علمت إجمالا بسقوط النجاسة بحسب فهمي إما في هذا أو هذا، أجرينا الأصول النافية تعارضت ومن ثم إيش؟ تساقطت. الأصول المؤمنة تعارضت في الساعة الواحدة فيها في الأطراف في حال وجود العلم الإجمالي في الساعة الواحدة، وهو العلم الإجمالي وإن زال وتبدل إلى إيش؟ تبدل إلى شك، ولكنها الأصول بعد تعارضها وتساقطها لا موجب لعودها، لأن الساقط لا يعود أو لأن إعادة المعدوم ممتنعة مثلا، فتظل الشبهة في كل طرف بلا أصل مؤمن فتتنجز كأنه ما دعي برا واضح. وقد يجاب على هذا التوهم، السيد يعترف كأنه رحمة الله عليه بأن الساقط لا يعود وأن الأصول التي تعارضت سقطت في الحقيقة، ولكن بعد أن تبدل العلم إلى إيش؟ إلى شك، يأتي أصول نافية جديدة تجري لي يعني هذه الأطراف كأنه. ولهذا قال وقد يجاب على هذا التوهم بأن الشك الذي سقط أصله بالمعارضة هو الشك في انطباق المعلوم بالإجمال، صح ولا لا؟ وهذا الشك زال بزوال العلم الإجمالي ووجد بدلا عنه الشك إيش؟ البدوي، وهو فرد جديد من موضوع دليل الأصل، ولم يقع الأصل المؤمن عنه طرفا علما طرفا للمعارضة، لأن موضوعه أصلا جديد جاء بعد التعارض، فيجري بدون إشكال. وفي كل من هاتين الصورتين يزول العلم بحدوث الجامع شنو؟ رأسا، هاي رأسا يعني حدوثا يعني البيت. الصورة الثالثة بقاء جاي يبين، مع أنه هو العنوان معنون لي فوق رأسا في هذه الصور، هذا اشتباه فني، واضح الفكرة؟ هذا اشتباه فني. بالبداية الحالة الأولى يقول أن يزول العلم بالجامع رأسا، هيك ذاكر حدوثا وذاكر صور ثلاثة، بعدين يبين لا، فقط الصورة الأولى والصورة الثانية الرأسا يعني هذا الحدوثا، أما الصورة الثالثة فهي بقاء. والأنسب يعني من الناحية الفنية أن نحذف كلمة رأسا اللي هو في السطر الأول عندما قال الحالة الأولى أن يزول العلم بالجامع ولذلك صور، هيك كان يعبر، كلمة رأسا ما موجودة تكون تحذف حتى يصح يعني التعبير. السورة الثالثة يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
شيخنا على هذا المقال بالسورة الثانية
بلى؟
ليش نذهب إلى سقوطها؟ ماذا لا نقول إنه وجود مانع من عمل إتراع السورة ليس السورة؟
لا سقوط، لأنه إذا كنت تعلم يلاحظون، كنت تعلم